الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله تعالى أن يسر لنا هذه الكلمة، ثم أشكر صاحب الديوان ديوان المرحوم محسن بن محمد المشعان المطيري رحمه الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم وأن يجعل هذه الكلمة خالصة لوجهه الكريم. أيها الأحبة في الله، ذكر الله تعالى في كتابه الكريم آيات كثيرة تتكلم عن الأخوة في الله جل وعلا، وإن من نعم الله تعالى على المؤمنين أن جعلهم إخوة، إخوة فيه أي في الله جل وعلا، يحبون في الله ويبغضون في الله، ومعنى في الله أي لله جل وعلا لا يريدون شيئا من الدنيا، لطاعة العبد لله أحبوه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة ووحد قلوبهم وألف بينهم، وكانوا قبل ذلك متنازعين متناحرين متباغضين، ولو أنفق الإنسان المال كله لا يستطيع أن يجمع القلوب إلا الله جل وعلا. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وألف بين قلوبهم، ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وحرم عليهم التباغض والتدابر والتحاسد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. وهذا رواه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ. وقال مالك عن قوله ولا تدابروا، قال: لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك. أيها الإخوة، حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم علم قدر الأخوة وأثرها في بناء المجتمع وعلى وحدة المؤمنين وتماسكهم، فآخى بين المهاجرين والأنصار، فضربوا بذلك أروع الأمثلة، إذ لم تجمعهم الأعراق ولا القوميات، وإنما ألف بين قلوبهم هذا الدين العظيم، دين الإسلام بسماحته ورحمته. قال أنس رضي الله عنه: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. يريد أن يطلق إحدى زوجاته فيزوجه إياه، وهذا رواه البخاري. فما أعظمها من أخوة، جعلت الأخ لا يكتفي بمجرد ضيافة أخيه وإكرامه، بل يعرض عليه المناصفة في ماله وأهله. لقد آخى الإسلام بين قبائل شتى وأقوام متناحرين وأقوام متناحرة وأمة وأمم متشاجرة، فذابت كل الفوارق وساحت كل الحواجز في سماحة هذا الدين العظيم، وزالت الضغينة بينهم وصاروا كالجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فكانوا إخوة في الله متحابين. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا رواه البخاري ومسلم واللفظ له. فمن مقتضيات الإيمان أيها الإخوة، من الإيمان بالله جل وعلا الذي يدل على أن المرء مؤمن، من علامات الإيمان وبما يستلزمه الأخوة بين المؤمنين من التراحم والتواد والتعاطف، وإن التقصير في ذلك والتهاون فيه ضعف في الإيمان. إذا رأى المسلم من نفسه عدم محبة الآخرين من المسلمين أو الحسد أو بغض الخير لهم أو التشفي في مرضهم وغير ذلك، هذا يدل على نقص إيمانه. وإذا وجد من نفسه الألم عند مصاب المسلمين، إذا قلنا المسلمين أي مسلم العالم بدوله وأعراقه من عرب وعجم وغيرهم، إذا وجد من نفسه عدم التألم فهذا يدل على نقص إيمانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان المؤمن يسره ما يسر المؤمنين ويسوءه ما يسوءهم، ومن لم يكن كذلك لم يكن منهم، أي من المؤمنين. وبهذه الأخوة المحبة في الله والتآخي في الله يجد المرء حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان هذا إذا وقع في القلب يستأنس به المرء ولو كان وحده، ولا يجد حلاوة الإيمان هذه الذي في القلب إلا بهذه المحبة وهذه الأخوة، كما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، أي ثلاث خصال، من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كيف الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؟ لو جاءك ابنك بشيء محرم وطلبه منك أو زوجتك أو صاحبك، فلا تقدم محبته على محبة الله بأن تقول: والله هذا محرم، لا يجوز لي أن أعطيك أو أن أفعله، فرددته لأن هذا محرم، يدل على محبتك لله جل وعلا. وإذا قدمت هذا المحرم دل على محبتهم وعلى تقديمهم على الله ورسوله. ولن يجد المرء حلاوة الإيمان حتى يكون كذلك: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وإلا كل الناس يدعي محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هو مستجيب لأوامرهم ونواهيهم؟ إن كان مستجيبا هذا يدل على محبتهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال والخصلة الثانية: ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله عز وجل، لا لأجل الدنيا أو لأجل شيء، يحبه لله جل وعلا. هذه المحبة لله ليست ادعاء، إنما يحبه لطاعته لله. ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، متفق عليه. وبالأخوة هذه يستظل المرء ونستظل تحت عرش الرحمن جل وعلا، كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابين بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. تأمل معي، الشمس تدنو من الخلائق وهم حفاء عراة، والعرق يصيب الناس بقدر أعمالهم، ويبحثون عن شيء، الأرض مستوية لا يوجد شيء يحتمون به ويستظلون به، وإذا بهذا الظل يظل الله تعالى أناس لأعمال، منهم هذه المحبة في الله جل وعلا. وهذا رواه مسلم في صحيحه: اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وجاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وهذا رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وإن المتحابين في الله في ظل الرحمن يوم القيامة. وهذه المحبة إن دل على شيء فهو يدل على عظم الأخوة في الله جل وعلا. والحب في الله وشرطها المحبة في الله جل وعلا أن تكون هذه المحبة خالصة لله سبحانه وتعالى، لا لأجل الدنيا أو لأجل غيرها. فهذه الخصلة تنفع صاحبها، المحبة في الله تنفعه في الدنيا وتنفعه في قبره وتنفعه يوم المحشر وتنفعه في دخول الجنة، كلها خير هذه المحبة في الله جل وعلا. والمحبة في الله والزيارة في الله أي من أجل الله جل وعلا، إذا قلنا لله أي لا لأجل مصلحة الدنيا أو غيرها، ما هذه من أسباب محبة الله. الأسباب الجالبة لمحبة الله الزيارة في الله، كأن تزور أخ لك تشرب عنده الشاي والقهوة وتفقد أحواله، هذه من الزيارة في الله جل وعلا، هذه لها خير عظيم. يحب الله جل وعلا العبد إذا صنع ذلك، ويقول: وجبت محبتي للمتزاورين في، وجبت وقعت محبته. طيب إذا أحبك الله ماذا يجري لك؟ إذا أحبك الله ينادي جبريل في السماء: إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل فيحبه أهل السماء ويجعل له القبول في الأرض. والعكس بالعكس، إذا أبغض الله عبدا نعوذ بالله من ذلك، نادى جبريل: إنه أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه ويجعل له عدم القبول في الأرض. ومن حق المسلم على المسلم السلام ورحمة الله وبركاته. وحق المسلم على أخيه المسلم حقوق كثيرة، فالدعاء له والسؤال عنه من حقه على أخيه، ورد السلام وعيادته واتباع الجنازة وإجابة دعوته وتشميت العاطس، هذه تعد من أوثق عرى الإيمان، بل هي من الواجبات، واجبات الأخوة في الله جل وعلا، وسبب لرضوان الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو متفق عليه: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام. السلام من أسباب المحبة، إفشاء السلام، ورد السلام واجب. السلام في الابتداء سنة، ورده إذا سلم عليك واجب، يجب عليك أن ترد هذا السلام. وعيادة المريض، إذا مرض تعوده تزوره، ففي زيارتك له خير لهذا المريض وخير لك. إذا زرت المريض، إذا زرت هذا المريض انبسطت نفسه وانشرحت، وكان انشراح النفس وانبساطها سبب لدفع الأمراض عن الإنسان، كما حصل في يعني وقت كورونا وغيره. يقولون: لا تتكدر إذا أصبت بالمرض، ولا يصيبك الهم حتى لا يموت عندك ما يسمى بهرمون السعادة، وإنما انشرح الصدر وافرح ولا توسوس في ذلك، يذهب عنك هذا المرض. وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية للحكيم لما قال له: لا تقرأ ولا تشغل العقل في ذلك، فحجه بأن عندكم في الطب أن المرض وجد انشراح صدره دفعت عنه هذه الأمراض، وأجده في هذه القراءة. عيادة المريض إذا زرته هذه الزيارة في الصباح استغفر لك 70,000 ملك حتى تمسي، ليس واحد أو اثنان أو 100 أو 200، 70,000 يدعو لك حتى تمسي. الله جل وعلا يسخرهم، ليس عندهم عمل إلا الدعاء لك. وإذا عدته في المساء استغفر لك 70,000 ملك حتى تصبح، وكان لك خريفا من الجنة، أي في زيارتك جلوسك عنده كأنما تقطف ثمار الجنة من الحسنات والأجور وغير ذلك من الحسنات. لا تقل: هذا المريض لا يدري أنني علمت أنه مريض، إذا لا أزوره، فإن الله جل وعلا يخاطبك بها يوم القيامة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، أي لوجدت الثواب عندي. واتباع الجنائز، هذا واجب عليك، لا تقول مات لا يعلم عني، الله جل وعلا هو الذي يعلم، وفي اتباعك للجنائز خير لك، في الصلاة عليه أولا استجابة لأمر الله، هذا أجر لوحده، وهو أنه حق عليك واجب عليك ونجوت من الإثم. ثانيا الصلاة عليه، حصلت على قراط كجبل أحد من الحسنات ودعوت له، وإذا اتبعت الجنازة حتى يدفن حصلت على قراطين، أي قراط في الصلاة عليه وقراط في دفنه، جبلين عظيمين من الحسنات، مع استجابة لأمر الله وهي عظيمة وسبب للفلاح. وإجابة الدعوة، إذا دعاك وقيل هذه هي دعوة الأفراح واجبة، يجب عليك أن تستجيب لها، وغير الأفراح من عشاء وغيره، بعض أهل العلم ذهب إلى الوجوب أنها واجبة، تأثم إن لم تستجب، إن لم تجب هذا. وتشميت العاطس، إذا عطس فحمد الله تشمت، أي تقول يرحمك الله، وهذا يجب عليك إذا حمد الله، إذا قال الحمد لله تشمت، وإن لم يحمد الله لا تشمت. والتشميت وهو قول يرحمك الله، هذا دعاء له وهو يدعو لك. تأمل معي سماحة الإسلام، قل يهديكم الله ويصلح بالكم. أما ما يبتدعه العامة قديما يعني يحمد الله، فإن لم يشمته من بجواره سبه بدعاء، قال يرحمك الله يا نفسي عندي حمير ما توح، هذا خطأ، هذا شتم له. لكن الواجب عليه أن يحمد الله ويذكر من لم يشمته، يقول يا أخي حتى يشمت غيرك من الناس، يا أخي تشميت العاطس واجب عليك، وهذا متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه منادي، أي مثل هذه الزيارة، نسأل الله عز وجل أن يكتبها لنا، الزيارة هذه لله جل وعلا، تزور أخ لك في الله، تتفقد أحواله، يكون لك أجر عظيم عند الله جل وعلا، وأنت دقائق تجلس معه ثم تذهب. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وهذا رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه الألباني. فذهابك إلى زيارته سواء في المنطقة أو خارج المنطقة احتسب الأجر من الله جل وعلا، فإذا احتسبت الأجر كتب الله لك هذا الأجر، سبب لمحبة الله لك. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته، أي على طريقه، ملكا على هيئة رجل، ملكا، فلما أتى عليه أي مر به قال: أين تريد، أي أين تذهب؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها، أي تقوم بها، بينكم مصلحة في هذه الزيارة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل، فقال له هذا الملك، تأمل، الله جل وعلا مالك الملك خالق الخلق، ما من شيء إلا ويعلمه جل وعلا، حتى تقلب هذه الورقة والأوراق كثيرة والأشجار كثيرة والخلق كثير، الله يخصك من بين الخلق ويرسل لك ملك يخبرك أنه أحبك بهذا العمل، فيقول هذا، قال: إني رسول الله إليك، أي الله أرسلني إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وهذا رواه مسلم. فالمسلم لأخيه المسلم عقد الأخوة بينهم، ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض، وهذا الذي ذكره الله تعالى في كتابه من الدعاء ونفي الغل في القلب سواء بقليله وكثيره. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الدعاء له بظهر الغيب، يرسل الله جل وعلا ملك موكل يقف عندك ويقول آمين ولك بالمثل، كما من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في صحيح مسلم. تدعو له بالصحة والعافية، اللهم شافي فلانا، قال الملك والملائكة دعاءهم مستجاب، آمين يؤمنون ولك بالمثل. دعوت له بالمال بالمغفرة، قال آمين ولك بالمثل. راوي الحديث الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني لأدعو في سجودي، تأمل معي موضع الدعاء، في سجودي لسبعين من إخواني، أي من أصحابه، أسميهم بأسمائهم وأسماء أبائهم. سبعين رجل يدعو لهم في السجود، موطن السجود يتعب الإنسان، لكن موطن استجابة الدعاء، قامنا أن يستجاب لكم، أي حري باستجابة الدعاء. يدعو لسبعين وهو راوي الحديث، يقول: اللهم اغفر لفلان بن فلان، يذكره ويدعو له في السجود، يقول الملك آمين ولك بالمثل. والمسلم أيها الإخوة، أخو المسلم وهو عنوان الكلمة، وهي اقتطاع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجزء منه كما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه بأن يتعدى عليه أو يسلب حقه أو غير ذلك من أنواع الظلم، ولا يسلمه لأعدائه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. اجعل كل أعمالك لله جل وعلا. إذا سعيت لشخص لا تقل: ماذا أستفيد في سعي له؟ هل وراءه ظهر؟ هل وراءه أناس ينفعوني؟ لا، اجعل سعيك معه لله، لأنك إذا احتجت الله يكون معك. دائما النصوص الشرعية تأتي بأن الله جل وعلا يتكفل بالثواب عنده جل وعلا ولا يجعله بالأشخاص. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، أي كنت في سعيك لحاجة أخيه كان الله جل وعلا في حاجتك إذا احتجت. من ستر مسلما ستره الله، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهكذا دائما يقول الله جل وعلا أن الأجر عندي. لا ترجوه من هذا، لا تقول هذا لا ينفع فيه الخير، لا، الأجر عند الله جل وعلا. لا تضيع الثواب بأن تندم لفعل المعروف الذي صنعته لفلان، فصنعك للمعروف أرجو منه الأجر من الله ولا تندم عليه، وتضيعه هو للمعروف هو يأثم عليه، هو يأثم، لأن الإسلام جاء برد المعروف، وإن لم يستطع أن يرده بأن يدعو له، أي لصاحب المعروف، حتى يظن أنه قد كافأه. قالوا يقدر، يعني يدعو له، قد يكون المعروف هذا يحتاج يومي للدعاء له. ومن الأدعية أن يقول جزاك الله خيرا، أي خيرا كثيرا، هذا دعاء عظيم. فلان ما قال لي إلا جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. يقول عمر رضي الله عنه لو تعلمون ما فيها من الخير لأكثر بعضكم لبعض منها، أي جزاك الله خيرا. والخطأ أن تقيده تقول ألف خير، لا، اطلق أكثر من ألف، جزاك الله خيرا، أي بدون عدد. وهكذا جاء الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رأيت شيء لأخيك المسلم لا يصلح من الأمور المحرمة، فيجب عليك أن تنصحه وأن تستر عليه ولا تفضحه في الملأ، الواجب الستر. فمن أسماء الله جل وعلا الستير، وقيل الستير، ويحب الستر جل وعلا. فإذا سترت المسلم ستر الله عليك في الدنيا والآخرة، وإذا كشفت ستره وفضحته فضحك الله ولو في جوف بيتك. وهذا مهيئ الآن. قديما قد يقول الإنسان كيف يفضح المرء في جوف بيته، الآن مهيئ، قد يكون في جوف بيته فيرفع أحد أبنائه أو أصدقائه أو الخدم أو غيرهم الهاتف ويصوره بهيئة لا يحب أن يراها الناس بها، ثم يفتضح في الملأ. الواجب عليه الستر، ولا يسخر منه ولا يتجسس عليه، لأن الإسلام حرم هذا، وهو السخرية بالآخرين، الاستهزاء بهم، وما يسمى بالمصطلح الحديث التنمر بهيئته، أو يسميها العامة ضغطه بالسخرية منه وغيرها، لا، هذا محرم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، لا تدري هذا قد يكون عند الله جل وعلا أفضل منك وخير منك، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، أي تجعل عبارات وتلمز بها الآخرين، ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب، أي من ذلك الفعل، فأولئك هم الظالمون، أي وقع بظلمه لنفسه. وإحسان الظن بالآخرين، لا تقول فلان ما صنع كذا وكذا، أحسن الظن، لا تدري عنده مشاكل، عنده أمراض، عنده شيء، أحسن الظن، احمله على المحمل الحسن. وبعضهم قد تذهب إليه وتسأل بينك وبينه، تعاتب، فيقول يا أخي عندي كذا وكذا من الأسباب، فإذا بها أسباب عظيمة. وأذكر مرة في درس بعد صلاة الفجر كنا نقرأ، وكان أحد الإخوة وهو في وقته مؤذن لمسجد، إذا صلى ذهب بعد صلاة الفجر مباشرة، فقال أحدهم لفلان: لماذا لا يحضر الدرس عندنا؟ قلت: لعله منشغل بأمر، ولعل عنده برنامج علمي يقرأ لوحده أو يقرأ عند شخص آخر، لعل عنده من الأعمال الأخرى ما يفوق هذا المجلس. قال: كيف يفوق هذا المجلس؟ هو يخرج بعد الفجر بلفظة العامية هكذا يكبر الوسادة أن ينام. فبدأ في نفسي سؤال هذا الشخص، قال: والله يا شيخ حسين، أنني بعد صلاة الفجر عندي أمي فاقدة لعقلها زهايمر، أذهب وأعطيها الحبة بعد صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر لها حبة وهي فاقدة لعقلها، يذهب بعد الصلاة مباشرة ليعطيها. قلت: ما يكون فيه من العمل ما يفوق هذه الأعمال العظيمة. فأحسن الظن بالآخرين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فكيف بكثير. ولا تجسسوا، أي لا تتتبع الناس تتجسس عليهم فيما أخفوه، وتبحث عن عثراتهم. ولا يغتب بعضكم بعضا، أي تتكلم بغيبتهم. أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وصفها بوصف بشع، وهو أكل لحم الميت، وأكل لحم الميت محرم، ومع هذه الحرمة يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تواب رحيم جل وعلا ذكرنا بأن هذا الأمر محرم، وبين لنا أنه جل وعلا يتوب على العبد إذا تاب، ورحيم بعباده جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أناس يخمشون أجسادهم بأظفار من نحاس، فقال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يتكلمون في أعراض الناس، يتكلمون في الناس. عقوبة أليمة. قال الله تعالى في هذه الآية العظيمة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذا وجدت مخاصمة بين متخاصمين، الواجب عليك أن تصلح بينهم. فالأصل في المسلمين المحبة والأخوة والتراحم، فإذا انتفت هذه المحبة الواجب عليك أن تصلح بينهم. هذا العمل الإصلاح بين اثنين خير من صيام النهار ومن قيام الليل. لا تقول: أنا مالي أنشغل في هذا، أنا أعبد الله وأصلي. خير لك من أن تعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في سعيك لحاجة أخيك وفي الإصلاح بين الناس. قال الله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، أي من أسباب رحمته جل وعلا الإصلاح. وإفشاء السلام كما مر معنا من أسباب دخول الجنة، ومن أسباب المحبة والأخوة، وزيادة هذه المحبة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. المحبة لله. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتوه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أي انشروا السلام بينكم. طيب، يقول بعض الناس: لا، فلان لا يستاهل، فلان يسيء إلي، فلان كذا. إذا أساء إليك الواجب عليك، تأمل معي الإسلام، أن تحسن إلي. كيف تحسن إلي؟ تحسن إليه إذا أساء إليك، هذا الواجب عليك، وترجو الثواب من الله جل وعلا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة خير، أي الصدقة أفضل، قال على ذي الرحم الكاشح. كيف كاشح؟ قال صاحب رحم بينك وبين صلة رحم ومحتاج للمال وهو كاشح لك، أي يذكرك بالشر ويسيء إليك، هذا الصدقة عليه أفضل، لأنها تخرج خالصة لله جل وعلا. أبو بكر رضي الله عنه الصديق كان له ابن خالة فقير يعطيه من المال، يعطيه مال ويتصدق عليه وابن خالته. فلما جرى من ابتلاء الله جل وعلا وحديث الناس في حادثة الإفك، وأنزل الله جل وعلا براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تحدث من تحدث بعائشة رضي الله عنها، وهي بنت أبي بكر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله براءتها من السماء، فكان ممن تحدث هذا الرجل ابن خالة أبو بكر، فمنع وامتنع من إعطائه من الصدقة لما بلغ ذلك أبو بكر، وأقسم أقسم ألا ينفق عليه مرة أخرى. وهنا نزل قول الله جل وعلا ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. تأمل معي، الله يقول الثواب عندي لا ترجوه من هذا. فماذا قال أبو بكر؟ نزلت آية، قال أبو بكر رضي الله عنه بلى، أي أحب أن يغفر لي، أن يغفر لي وأن يعفو عني. فرد أبو بكر رضي الله عنه النفقة التي كان ينفقها على ابن خالته رغم ما جرى له من هذه الأمور. فالإصلاح بينهم فيه خير، وأعظم ذلك أيها الإخوة إذا كان هذا أي يسيء إليه كان قريب ذا رحم، فإذا وصلته في مواصلتك له كان لك الأجر عند الله جل وعلا والمغفرة وسعة الرزق وبركة العمر والصحة، وكان لك ملك يؤيدك وينصرك. وهؤلاء من يسيئون كأنما تحثو في وجوههم الرماد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عنا أطلنا، فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني. هنا الوصل يكون متى أيها الإخوة؟ لما يكون هناك قطيعة وأنت تصل هذا الرحم، الرحم لما خلقها الله تعلقت بالعرش، فقال الله ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. من وصل الرحم وصله الله بعطائه ونصره وتأييده، ومن قطعها حرم من ذلك. أما الذي يقول إذا أحسن إلي أحسن إليه، إذا وجبني أوجبه، هذا ليس بواصل، هذا يسمى بالشرع مكافئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول العامة بإشعارهم وغيرهم: هؤلاء ما يستاهلون، اقطعهم اتركهم؟ قال: إن كنت كما قلت فلا يزال لك ظهير عند الله جل وعلا، ظهير عند الله ملك، وكأنما تسفهم المل، أي هم لهم الرمى، ظهير من الله جل وعلا وهم كأنما تسفهم المل الرماد. ويكون لك الأجر من الله من أحب أن يبسط له في رزقه، أي يوسع له الله في رزقه وينسى له في أثره، يطال في عمره ويبارك له في صحته، فليصل رحمه. إلى هنا هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم.